ثامن او التاسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في استعراض الروايات التي استدل بها على جواز نظر من يريد تزويج امرأة لنفسه فيما يحرم على غيره من النظر، ووصلنا إلى الرواية التاسعة، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، معطوف على ما ورد في الحديث السابع، محمد بن الحسن بإسناده، يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب، وأسانيد الشيخ إلى الحسن بن محبوب متعددة ومعتبرة لا شك في صحتها. والحسن بن محبوب هو أحد أصحاب الإجماع على القول القوي. تعلمون يا إخوان أنه في الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الإجماع وقع بحث في البدائل، وكان هناك تردد بين الحسن بن محبوب وغيره، إلا أنه القول الأصلي، الستة الأصليون كان فيهم الحسن بن محبوب، وقيل بدلا منه كذا، ونحن قوينا في البحث الرجالي اعتماد القول الأصلي، لأن وقيل لا يعلم من هو القائل وما هو مستواه في الطائفة، ولم نوافق إبان ذلك على ما استفاده المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه، الذي جعل أصحاب الإجماع 22، حيث جمع الأقوال إلى بعضها البعض وجعل الكل من أصحاب الإجماع، مع وضوح عبارة الشيخ الكشي أعلى الله مقامه الشريف في أنهم ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، وأن الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع وقع كلام في أن السادس هو فلان أو فلان، لا في أن الكل داخلون في الإجماع. قد يقول قائل من الإخوة، لماذا تشبثتم بأن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع؟ فإن كان مرادكم توثيقه فالرجل ثقة بالاتفاق، بمعزل عن كونه من أصحاب الإجماع. أقول إنما وردت من هذا الطريق لأجل الحديث في بقية السند، لأن الحسن بن محبوب يروي عن داود بن أبي يزيد العطار، وهذا ثقة لا مشكلة لنا فيه، عن بعض أصحابنا وهي مرسلة، فبناء على تصحيح القول المشهور في الحسن بن محبوب بأنه من أصحاب الإجماع واحد، وبناء على ما بنى عليه المشهور من أن السند إذا صح إلى أحد أصحاب الإجماع فهو صحيح لا ينظر في من بعده، أو على ما بنينا نحن عليه في الكبريات الرجالية من أن بقية أصحاب الإجماع حكمهم حكم الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلا يشكل سند الرواية بالإرسال حينئذ. التفتوا للنكتة؟ جيد. فالرواية معتبرة من هذه الجهة. طبعا هذا البحث مبنائي يا إخوان. السيد الخوي يقول بأن الرواية غير معتبرة، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه الذي لم يستفد من مبنى أصحاب الإجماع غير وثاقة أصحاب الإجماع أيضا لا يمكن تصحيح الرواية في نظره. قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر، فإنه سهم من سهام إبليس. وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. الرواية كما ترون مطلق غير وايدة في خصوص من يخطب امرأة ويريد التزوج بها، ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فهم منها أن المراد منها باب التزويج، وربما كانت قرينته، ولم يذكر قرينها، ربما كانت قرينته لذكرها في التهذيب في هذا الباب ما ورد في ذيلها: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. الثياب تارة تكون واسعة جدا فضفاضة كعباءات هذا الزمان المعروفة، فهي لا تحكي الجسد سمنة وعظم صدر أو إلى ما هنالك من قضايا، بينما إذا كان اللباس بقدر الجسد وكان ساترا يحكي المعالم العامة للجسد. ومن الواضح من خارج الرواية أن مثل هذا اللباس مظنة إثارة الفتنة والشهوة في الملأ العام، فقد يكون الشيخ يرى أن لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب هذا ليس حالة عامة مجوز فيها النظر، بل في خصوص الحالة الخاصة، ولا نجد بالسبر والتقسيم حالة خاصة غير من يريد تزويج امرأتين، فتكون هذه القرينة. طبعا هذا كله تبرع للشيخ رضوان الله تعالى عليه صاحب الوسائل حتى لا يستشكل عليه أحد، قال بأن الظاهر منها لمن يريد التزويج، وهذا ما فعله الشيخ على الله مقامه الشيخ. أما لماذا فعل الشيخ هذا فهو لم يذكر أبدا، فأنا أقول الظاهر هذه هي القرينة. على كل حال عموما هذه الرواية لا تثبت يا إخوان شيئا زائدا على ما تثبته الروايات الواردة في محل الكلام، فسواء قبلنا هذه القرينة وجعلنا الرواية خاصة بمورد من يريد التزوج بامرأة فيجوز له النظر إلى الثياب الضيقة المفصلة لجسدها لأنه مستام ويشتري بأغلى ثمن كما في بقية الروايات، أو قلنا رواية عامة وليس ببعيد الأول حقيقة بلحاظ ضرب الروايات ببعضها، ليس ببعيد القول الذي اختاره الشيخ رضوان الله تعالى عليه، لكن لا يثمر في محل الكلام لأن الروايات متعددة في محل الكلام ومنصصة على من يريد التزويج. أحسنتم. الرواية العاشرة: وبإسناده عن علي بن الحسن. أنا ما أدري، أتعرض بشكل موجز للبحث في سند الشيخ إلى علي بن الحسن، وهذا متعرضين له إحنا في العام المنصرم وفي الذي قبله، لا بأس الإخوة الجدد لا بأس أن نشير إلى هالمطلب. علي بن الحسن هنا هو علي بن الحسن بن فضال كما هو واضح، وهو من مشاهير الثقات وإن كان فضحيا. الشيخ الطوسي يروي كتب علي بن الحسن بن فضال بواسطتين، لا تتعجب، هذا سند عالي اسمه في الاصطلاح. يروي عنه بواسطتين، لأن إحدى الواسطتين واسطة معمرة. طبعا خطأ أن أقول معمرة، معمرة، لأن الله هو الذي يعمرها، ها؟ فإن اشتهر على الألسنة معمرة خطأ شائع. الواسطة الأولى شيخه المباشر أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، والواسطة الثانية علي بن محمد بن الزبير القرش الذي عمر 100 سنة، والذي ورد في حقه العبارة التي أثارت جدلا، وين؟ في كتاب النجاشي، وكان علوا في الوقت، أو علوا، أو غلوا، أو غلوا، أو غلواء، قرئت على وجوه. وكان علوا أو علوا. جيد، المحققون من المتقدمين وأوائل المتأخرين، بل إلى أوائل متأخر المتأخرين، لم أجد أن أحدا منهم ذكر شيئا حول هذه الكلمة، لا سلبا ولا إيجابا، يعني لم يستفيدوا منها لا قدحا في ابن الزبير ولا توثيقا له، مع أنه شخص معروف جدا. يا إخوان، الشيخ في ترجمته يقول روى أكثر من 50 من أصول أصحابنا، من الأصول، ها، مو من عموم الكتب، هذا اللي يروي فقط في الأصول 50، قطعا في الكتب راوي أيضا بكثرة، يعني كان شيخا كبيرا من مشايخ الحديث. هذا الرجل وثقه المحقق الدامات، أول من وثقه، في مقدمته المعروفة بالرواشح السماوية اللي هي مقدمة لشرح الكتب الأربعة يرحمكم الله. من أين وثقه؟ الغريب أنه قال بأن هذه علوا في الوقت تدل على علو المقام والرتبة والجلالة، ونسب إلى الرجاليين أن هذا مصطلحهم في القضية، ولكن سبرنا وسبر المحققون كل ما لدينا من كتب فقه وأصول ورجال ودراية على مختلف مشارب أصحابها، ولم نجد أحدا أشار إلى هذا الأمر على الإطلاق. ومن هنا فلم يقبله منه أحد من المحقق الدامات هذا المعنى، قال هو أعرف بما قال، من هذا لا نستطيع أن نقول. لأنه عالم كبير إنصافا في المعقول والمنقول. وبحثت في رسالة خاصة يا أخي، واحتار القوم في معنى هذه الكلمة، أكثرهم أي موجودة في بعض كتب العامة، نعم، بل يقصد منها علو الإسناد،
بل
سنأتي إن شاء الله. السيد الخوئي لم يتضح له معنى لهذه الكلمة فوقف عندها، قال لا هي ذم للرجل ولا هي مدح للرجل، نحن بحثنا عنها في رسالة خاصة يا إخوان، وتطرقنا لما ذكره المحققون حول الكلمة، وجمعنا شواهد وقرائن على أن الرجل كان كبير السن في هذا الوقت، لأن هذه الكلمة عندنا لم تقل إلا في شخصين، في هذا الرجل وفي ابن بكران، وكلاهما اشتركا في مزية طول العمر. فابتداء أنا قلت لا يخرج معنى هذه الكلمة عن أحد معنيين، إما يراد منها سواء قرئت بالإعجام علوان أو بالإهمال علوان أو بالإعجام غلوان، وسواء قرئت بالمد أو بالقصر غلواء علواء أو بالقصر بدون همزة. الجامع المشترك هو طول العمر فيما بين الرجلين. وفرع في ابن بكران وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. في عبارة النجاشي، لو كان المراد كما يقول المحقق الدامات الثقة في مستوى عالي والجلالة في الحديث، فهذا لا يناسب التفريع فلم أسمع منه شيئا، هذا يقتضي السماع منه وضرب آباط الإبل إليه لكي يسمع منه، لأن الجليل في الحديث يسعى إليه ليسمع منه، فكيف يفرع عليها فلم أسمع منه شيئا؟ البحث طويل في محله. خلاصة ما انتهيت إليه أن علوا إما يراد منها علو الإسناد كما هو الظاهر بقرينة ما عند العامة وبقرينة الحال أن كلاهما عمر 100 سنة، فيقع مكان راويين على الأقل فيشترك مع طبقتين في الحديث، وهذا هو علو الإسناد، فيكون المصطلح مصطلح درائي وليس لمدح أو ذم الرجل. وإما، وهذا هو الذي أستظهره الأول، وإما يراد منها كبر السن، لكن ما يبعد أن يراد منها خصوص كبر السن، وهذا يصلح أن يفرع عليه فلم أسمع منه شيئا، لأنه هو كبير السن طاعن بعد ليس في مقام يحدث فيه، صار جليس بيته وداره مثلا بعد لا يجلس مجلس التحديث فلم أسمع منه شيئا، بعد ما يمكن الوصول في خدمته والتتلمذ عنده. ابن بكراني وعلى
الأول
لا لا التفريح صار على علوان، كان علوان في الوقت فلم أسمع منه شيئا.
إذا ما كان ثقة أقول أنا مع أنه علو في الوقت مع ذلك لم أسمع
منه، مع أن سنده جيد مو مشكلة. على كل حال القولان متلازمان، اللي يبعد اللي يقرب الأول أنه مصطلح موجود ومعروف ولو عند غيرنا في الدراية، وتعلمون أن مصطلحات الدراية قسم كبير منها سرى إلينا منهم مصطلحات الدراية، لأنهم اهتموا واعتنوا بالاصطلاحات كثيرا قبلنا. وإما يراد منها طول العمر كما أشرت، وهذا يبعده، أني ما رأيت لا في كتب اللغة ولا في غيرها أنك هل كلمة تستعمل لكبير السن.
هم متلازمان يعني.
أي أحسنت، غالبا متلازمان
اختصار الطبقات.
أي غالبا متلازمان، لأنه في بعضهم قد يكون ابن 50 أو 60 سنة أو 70 سنة مو معمر، ولكنه بدأ بالتحديث صغيرا، بل غالبا متلازمان. فالظاهر أن علوان أو علوان يراد منها علو الإسناد، وهذا ما يعبر إلا عن طول فترة التحديث. فترة التحديث المتعارفة حدود 30 إلى 35 سنة، طبعا القانون مو رياضي عرفي، فإذا يحدث 50 أو 60 سنة يحدث بمقدار طبقتين تقريبا. لكن يبقى التساؤل أن العبارة ليش ما أوردها الشيخ النجاشي في غير هذين الرجلين، مع أنه ترجم لأشخاص عندهم علو أسنان آخرون، ليش ما استخدمها غيره أصلا؟ لا الكشي في رجاله موجودة، لا الطوسي في فهرسته ورجاله موجودة،
هل يكون المصدر لأخذ منه مستخدمين؟
وليست شائعة الاستعمال أيضا عندنا، مو بس ليست شائعة، أصلا ما مستعمل حتى في كتب الدراية، مستعمل علو الإسناد لكن يوصف فيه الإسناد لا يوصف فيه الشخص. عموما مو مهم، المهم أن هذه العبارة ننتهي بعد أن فهمنا معناها إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوي، وهو لم يعرف معناها رضوان الله تعالى عليه ولا ثمرة في البيت. يبقى أن هذا الرجل لا يوجد طريق آخر لتوثيقه، وهو الواسطة في كل روايات الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. إما أن نتشبث بقاعدة المعاريف لتوثيقه، لأنه أستاذ كبير في الحديث وروى أكثر من 50 من أصول أصحابنا، وروى عنه بحسب الظاهر كثيرون وأكثر. وإما أن نتشبث بمعروفية وشهرة كتب علي بن الحسن بن فضال، لأنها كانت كتبا مشهورة جدا في وقتها، بحيث كان الشيعة يتساءلون عن جواز أو عدم جواز العمل بها لكونه من الفطحية مع جلالته في الحديث، وقال فيها الإمام عليه السلام كما نقل. أحسنتم، مش الشيخ الأعظم ينقل، هي موجودة الرواية منذ القدم، عن السفير الثاني أو عن السفير الثالث حسين بن روح، عندما سئل عن كتاب الشلمغاني فقال: أقول فيه ما قال الإمام العسكري عليه السلام في كتب بني فضال عندما سأله الشيعة ماذا نفعل وبيوتنا ملأى منها، فقال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فهم منها الشيخ الأنصاري حجية الروايات حتى الضعيفة لبني فضال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن ظاهر الحديث بعد غض النظر طبعا عن سنده، لأن فيه حاجز الخادم، وحاجز الخادم مجهول الحال، ها؟ أن هذه الرواية ظاهرة في أن انحرافه لا يمنع من العمل بروايته هو، لا أن سنده إلى المعصوم كله يصبح صحيحا. أنا أردت من هالرواية وقراء أخرى أن أثبت مشهورية واستفاضة الكتب التي هي لعلي بن الحسن بن فضال في زمن المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي رضوان الله تعالى عليهم، لأثبت استغناءها عن السند، لأن النسخ والكتب المشهورة لا تحتاج إلى سند اصطلاحي. فإن تم هذا وهو تام عندنا بقرائنه في محله، لا يمكن الآن التفصيل، فبها ونعمت. إن لم يتم هذا، نحن نوثق علي بن محمد بن الزبير القرشي لأنه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، ونقصد بالمعاريف كثير الرواية، يكثر من الرواية، يكثر الأصحاب من الرواية عنه، ووقعت رواياته مورد القبول ولم يطعن فيها أحد. من جمع هذه الأمور فهو من المعارف. ولا شك أن روايات علي بن الحسن بن فضال، إذا ما نأخذ كل روايات ابن الزبير بس نأخذ روايات علي بن الحسن بن فضال اللي هي بالمئات في التهذيبين، ينحصر الطريق إليها عندهم بعلي بن محمد بن الزبير القرشي: دلوني بالله عليكم على شخص ناقش في أسانيد هذه الروايات قبل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. لا يوجد. كل المحققين من المتقدمين وأوائل المتأخرين اللي كان إنهم مسلك شبيه بمسلك المتقدمين ابن صاحب الشرائع وابن إدريس وهؤلاء، والمتأخرون المدققون في الأسانيد اللي صار لديهم مثل الشهيدين، مثل صاحبي المدارك والمعالم وإلى، لم يقف أحد عند وجود علي بن محمد بن الزبير القرشي في السند إلى علي بن حسن بن فضال. جيد. وإن لم يتم هذا ولا ذاك، وتنزلنا مع السيد الخوئي على الله مقامه الشريف إلى أين؟ نتنزل إلى القول بأن السند من جهة علي بن محمد بن الزبير القرشي ضعيف، وأن شهرة الكتاب لا تغني ولا تسمن. هنا نصل إلى، طبعا أنا أطيل في البحث لأن هذا مو حل لهذه الرواية يا إخوان، هذا حل لكل روايات ابن فضل في التهذيبين. فنقول هنا لابد من التشبث بذيل نظرية التعويض في السند. كيف نتشبث بنظرية التعويض؟ لا أتحدث هنا عن الأشكال المرفوضة لنظرية التعويض. بعضهم مثل صاحب جامع الرواة أعلى الله مقامه الشريف أثبت إكثار بعض الرواة عن علي بن حسن بن فضال غير ابن الزبير، فاستظهر من إكثاره أنه يروي كل كتبه. أقول هذا إشكاله واضح، فإن إكثاره عنه قد يكون شفاها وقد يكون من كتاب من كتبه أو بعض كتبه، فكيف نثبت أنه يروي كل كتبه؟ هذه الطرق اللي هي توسع فضفاض في نظرية التعويض لا نعتني بها. السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف اللي كان في عموم حياته العلمية يقول بضعف روايات علي بن حسن بن فضال، راجعوا الآن مستند العروة من أوله إلى كتاب الصوف، يعني إلى جزء 20 من الطبعة الموجودة الآن، يضعف روايات علي بن حسن بن فضال. في بحث تبييت النية من كتاب الصوم ينحصر القول بتبييت النية برواية علي بن حسن بن فضال، يعني لزوم تبييت نية السفر من الليل حتى يحق له في النهار أن يفطر. يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف نحن نعوض الإسناد، يقول نحن كنا في السابق لطالما ضعفنا كذا كذا، أخير شيء يقول وقد اهتدينا أخيرا إلى طريق لتصحيح سند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال. ما هو سيدنا؟ طبعا هالكلام يتكرر في كتاب النكاح، وأشير إليه في الطبعات الأخيرة من معجم رجال الحديث في المقدمة. يقول السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف بأن سند الشيخ ضعيف، أنا ما أتراجع عن أن ابن الزبير لا توثيق له، لا جرح له لكن لا توثيق له، ومعنى الضعيف هنا يعني ليس بحجة، ليس بمعتبر. ولكن الشيخ النجاشي، يرفع الانتباه يا إخوان هنا، يروي كل كتب ابن فضال التي رواها الشيخ الطوسي. من وين ندري هالمعنى؟ الكتب اللي عددها الشيخ الطوسي في الفهرست عددها الشيخ النجاشي في فهرسته. جيد، يرجى الانتباه بعد للنقطة الثانية. الشيخ النجاشي يروي بواسطة نفس الشيخ الأول الذي يروي بواسطته الشيخ الطوسي، من هو؟ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، واللي هو جليل ما عندنا كلام فيه، أستاذ الشيخين مشترك، نفس الشيخ. ثم الشيخ النجاشي يذكر بعد ابن عبدون طريقين لكتب ابن فضال. الطريق الأول نفس طريق الشيخ الطوسي، يعني ابن الزبير ابن فضال، والطريق الثاني فلان فلان ابن فضال. يقول السيد الخوي طريقان أحدهما صحيح والآخر نفس طريق الشيخ الطوسي إلى نفس الكتب، فهذا يثبت أن الكتب التي أعطاها ابن الحاشر للنجاشي هي نفسها الكتب التي أعطاها ابن الحاشر للشيخ الطوسي، والشيخ النجاشي أخذ من ابن الحاشر الكتب بطريقين، أحدهما صحيح والآخر فيه ابن الزبير مضعفه. وحيث إنه يستبعد جدا، أصلا لا نحتمل، يقول السيد الخوي، أن يكون الشيخ نفسه أعطى بالطريق الأول نسخة من الكتب وبالطريق الثاني نسخة من الكتب مختلفة عن الأولى، وإلا لنبه، فحينئذ يثبت أن الشيخ الطوسي كان يملك طريقا ثانيا، لأن أستاذه ابن الحاشر يملك طريقا ثانيا ولكنه لم يذكره، لأن عادتهم وديدنهم ليست على استيفاء الطرق. التفت للنكتة؟ جيد. هذا الكلام تكرر من السيد خوئي بنصه يا إخوان. أنا في البداية قلت الظاهر المقرر ملتبس عليه الأمر أو شيء من هذا القبيل، لكن تتبعته وجدته في المستند في ثلاث أو أربع مواضع نفس الكلام والمقرر مختلف، ووجدته نفسه بعد في مقدمة معجم الرجال اللي هو بقلم السيد رضوان الله تعالى عليه. كل ما قاله السيد صحيح يا إخوان باستثناء نقطة واحدة، وهي أن الشيخ النجاشي يملك طريقا ثانيا إلى الكتب وهو صحيح، ولكن الشيخ المباشر ليس ابن عبدون في هذا الطريق الثاني، شيخه المعروف بابن النجار. أنا في البداية قلت لعل نسختي من النجاشي فيها التباس، بعدين رحت شفت مجمع الرجال للقحباء اللي ناقل طرق النجاشي غيره غيره غيره، نفس السيد الخوي على الله مقامه في ترجمة ابن فضال عندما يذكر طريق النجاشي إليه انتبهتوا؟ فالشيخ لم يعد واحدا، فإذا الشيخ لم يعد واحدا فصارت الكتب اللي يرويها الشيخ النجاشي بواسطة ابن عبدون يرويها بنفس الطريق الذي يرويه الشيخ الطوسي اللي فيه ضعف. نعم هناك طريق آخر للنجاشي لكن مو عبر الشيخ المشترك، والسيد الخوئي يقول إذا مو عبر الشيخ المشترك يصرح بهذا، لا على التعويض، فيبطل التعويض على منهج السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكننا قلنا بأن ظاهر النجاشي علقنا بتعليق موجز بعد وانتهى، بأن ظاهر النجاشي أنه ذكر طريقين إلى نفس الكتب، فإن الاستبعاد اللي ذكره الشيخ السيد الخوئي أن طريقين من نفس الشيخ نفس النكتة نحن نستخدمها فيما لو تعدد الشيخ، ولكن الطريقين ذكرا إلى نفس الكتب، ولو كانت الكتب مختلفة لنبه النجاشي، فلا نشترط للتعويض أن يكون الشيخ المباشر نفسه ما دام الطريق إلى نفس الكتب. ليش هذا تعويض؟
طريق
ثاني. إيه صحيح، ولكن نحن من أين قلنا بأن سند النجاشي يمكن الاستفادة منه عند الطوسي؟ لأن النجاشي لديه نفس سند الطوسي إلى نفس الكتب. هذا شكل من أشكال التعويض. هذا بحث أطلنا فيه رجاليا اليوم، لكن بحث هام جدا يا إخوان، لأنه غزير الفائدة والإنتاج في عشرات الموارد التي ترتبط بأسانيد الشيخ إلى روايات علي بن الحسن بن فضال. وهذا معركة الآراء، ها يعني إلى الآن يوجد علماء من طلاب السيد الخوي ضعيفون، فرم يشوفون رواية لعلي بن حسن بن فضال ضعيف ضعيف، السيد الخوي جزء مهم من آراء الفقهية قبل كتاب الصوم تحتاج إلى إعادة نظر على مبناه، لأنه سيعتقد بعد ذلك بصحة روايات علي بن الحسن بن فضال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.